أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
شيخا، هل يمكن أن يقال بالنسبة لصحيحتين بيزنطي أنه الصحيحتان مقيدتان، مثلا بسبب أن الكلام الإمام ملقى إلى المتشرعة، وسيرتهم والارتكاز الموجود عندهم مثلا التستر وعدم تكشف النساء أمام الصبي الذي مثلا يخاف منه النظر بشهوة، كمن كان ابن 12 سنة أو 11 سنة.
جيد. خب، ذكرنا في البحث السابق أن ذات الصحيحة صحيحة البيزنطي سواء الواردة في الفقيه أو في قرب الإسناد، في حد ذاتها لا يوجد مقيد لفظي صريح، فلا مانع ثبوتا من إرادة الإطلاق منها. وإنما الذي يستفاد من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه تقييد الصحيحة بأحد وجهين: الوجه الأول تنزيلها على أنها ناظرة إلى ذات جواز التكشف وليس لها نظر إلى نوعية الناظر، فهي منزلة على الحالة الاعتيادية، هذه سميناها القرينة الداخلية. والقرينة الخارجية أن نخصص الصحيحة بكون النظر بشهوة مما نجزم أن الشارع يريد أن يقطع دابر الفساد فيه مع قطع النظر عمن صدر، هذا كان المخصص للصحيح. إن كان المقصود بهذا الكلام هو جعل ذلك قرينة متصلة على تقييد الصحيحة بالنظر بغير شهوة، فهو باطل من جهة أن ارتكاز المتشرعة لابد أن يكون ناشئا من أمر تلقوه من الشارع، لا أن الشارع يلقي خطابا بحسب مدلوله اللفظي يستوعب كلا الحصتين بحسب الفرض، ويتكل في التخصيص بالمتصل على ارتكازية المتشرع. لا يمكن، لأن ارتكاز المتشرع نشأ من أين؟ من الشارع. والمفروض أن الشارع لم يصدر منه إلا هذين الخطابين المتعارضين، يعني الآية والرواية. وإن كان المقصود بهذا الكلام جعل السيرة دليلا مستقلا، بحيث تتنافى مع الصحيحة فتحمل الصحيحة عليها. فهذا أول الكلام، لو كان هناك سيرة للمتشرعة على احتراز أرباب البيوتات المؤمنة عن الناظر بشهوتين، فلصلح هذا دليلا مستقلا ولم يدعي السيد الخوئي. ما هو محرز من سيرة المتشرعة؟ احتراز النسوة عن الصبي الذي ينقل محاسنهم أمام الأجنبي. أما أن هذا الصبي ينظر بشهوة أم لا، فليس بهذه المثابة من الوضوح. ولو كان عند البعض فليس له عمومية بحيث يشكل سيرة عامة للمتشرع. واضح الفكرة؟ نرجع بحسب ما وصل البحث إلى القرينة الخارجية، وهي دعوة السيد الخوئي أن مخصص الصحيحة ومقيدها كون النظر بشهوة كشرب الخمر وكالزنا، مع قطع النظر عن جهة عن الجهة الصادر منها. الباري تبارك وتعالى لا يريده في عالم الخارج. هذا الكلام لو تم لصلح أن يقيد الصحيح، وعرفنا أنه لا يصلح أن يقيد الآية لعدم التنافي بينه وبين الآية في السلب والإيجاب كما أوضحته في البحث السابق. لكن الكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى في الصغرى، أنه هل فعلا نظر غير البالغ بشهوة كالنظر كالزنا وكشرب الخمر أم لا؟ كما أوضحت في البحث السابق أن هذا الأمر لا يرتبط باستذواق عقلي، وإنما هو أمر يستكشف من لسان الروايات. لسان الروايات في الخمر وفي الزنا يقتضي أن هذا الجذر الفاسد يريد الشارع أن يجتثه من المجتمع. فيدل ذلك على لزوم السعي إلى منعه مع قطع النظر عمن صدر. أما كون النظر بشهوة كذلك فمحل تأمل، ويشهد لذلك أنه فيما تقدم من المباحث لم تكن مسألة إثارة الشهوة بمثابة من الوضوح بحيث تحرم على إطلاقها. ونقلنا لكم أن صرف إثارة الشهوة كما لو نظر الرجل إلى صورة زوجته وهي عارية، إلى الصورة، فالنظر إلى الصورة لا يسمى نظر إلى زوجته، الصورة غير الزوجة. فلا يشمله حلية النظر إلى الزوجة بشهوة، لأن لا يصدق عليه نظر إلى الزوجة. لكن هل يكون محرما؟ لابد لتحريمه من أن يندرج تحت عموم يقتضي التحريم. وجملة من الفقهاء ذكروا أنه لا دليل عندنا على حرمة إثارة الشهوة ما لم ينجر ذلك إلى الوقوع في محرم كالاستمناء. فتبقى مسألة النظر إلى صورة الزوجة بشهوة أو تخيل الزوجة بشهوة داخلا تحت أصالة الإباحة. نعم البعض ادعى الإجماع على حرمة النظر بشهوة، وللمناقشة في هذا الإجماع صغرويا وكبرويا مجال واسع. فإذا لم تكن مسألة النظر بشهوة مستقلا عن أي محرم آخر بهذه المثابة من الوضوح، كيف يقال حينئذ بأن النظر بشهوة كالزنا وكشرب الخمر؟ فإذا لا نسلم أن في النظر بشهوة يوجد أدلة تجعل أصل النظر بشهوة مما هو مبغوض لدى الشارع، بخلاف شرب الخمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه على تقدير التسليم، هل لهذا البحث ارتباط بمسألة انقلاب النسبة أم لا؟ كما لو ورد عندنا أدلة ثلاثة وكانت النسبة مثلا بين الأولين نسبة التباين، فجاء دليل ثالث خصص الثاني من الأدلة وصار بعد تخصيصه أخص من الأول. كانت النسبة مثلا ماذا؟ التباين، لكن بعد أن خصصنا اختلفت النسبة، فوقع الكلام في الأصول. طبعا هذا مورد من الموارد لانقلاب النسبة في أصناف أربعة على الخلاف بينهم في مسألة انقلاب النسبة، فوقع الكلام بينهم أنه هل تلحظ النسبة الجديدة أم تبقى النسبة على ما هي عليه. خلاف بين القوم، هناك من قال بانقلاب النسبة وهناك من قال باستمرار وبقاء النسبة. ما نحن فيه ليس من انقلاب النسبة، لوضوح أن النسبة بين الآية والصحيحة بحسب الفرض ماذا كانت؟ نسبة التباين. الآية تحرم مطلقا والصحيحة تجوز مطلقا، فالنسبة هي نسبة التباين. إذا فرضنا أن النظر بشهوة من قبيل شرب الخمر فلا بد أن تنزل الصحيحة على ماذا؟ على تجويز النظر بغير الشهوة. فإذا كان هذا الأمر من الأمور الارتكازية الواضحة لدى المتشرعة فسوف تكون هذه القرينة الخارجية بمثابة القرينة الحافة بالكلام، فيكون ملحقا بالتخصيص بالمنفصل أو بالمتصل؟ بالمتصل. فلا يوجد عندنا أدلة ثلاثة كي نبحث عن انقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة. والمتحصل من جميع ما تقدم في مناقشة الوجه الثاني للجمع بين الآية والصحيحة أن يقال إنه لا نسلم كون النظر بشهوة في حد ذاته مع قطع النظر عن أي محظور آخر يكون موجبا لتقييد الصحيح، لعدم قيام دليل على حرمته. نعم، لو انجر النظر بشهوة إلى الوقوع في مفسدة لا يرضى الشارع بوقوعها، بل حينئذ يحرم، كما لو قارب البلوغ وكانت نظرته الآن تؤدي إلى الزنا بعد البلوغ أو إلى الزنا قبل البلوغ، فحينئذ نعم نقول بالتحريم. لكن هذا لعارض، نحن نتكلم عن ذات النظر بشهوة مع قطع النظر عن العارض. مضافا إلى أن الصحيحة إن كانت بصدد تجويز أصل التكشف بمدلولها المطابق لتدل بالملازمة العرفية على جواز أصل النظر، كما هو واضح من كلام السيد الخوئي، فهذا يعني أن الصحيحة لا يكون المتكلم فيها في مقام البيان من ناحية جواز التكشف مع النظر بشهوة. فيتكون من هذه الناحية ماذا؟ مجملة. فإذا صارت مجملة يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيها حلية النظر من دون شهوة. إذا كان هذا هو مقصود السيد الخوئي فهذا ينبغي أن نعبر عنه بأن عموم الآية يبقى على حاله في حرمة النظر بشهوة، لا أن الصحيحة تقيد الآية. فرق كبير بينهما، لأنه يوم أمس في الدرس السابق ذكرت أن القدر المتيقن لا يصلح للتخصيص. القدر المتيقن في الآية في الرواية ماذا يكون؟ أن غاية ما تدل عليه الرواية هو أن المرأة يجوز لها أن تنكشف، بالملازمة العرفية يجوز أن ينظر إليها من تنكشف أمامه، لكن كيف مسكوت عنه، بنظر بشهوة أو بدون شهوة مسكوت عنه، يعني مجمل، يعني ليس في مقام بيان. فنقتصر على أي قدر؟ قدر متيقن، وهو النظر بدون شهوة، فهذا قدر متيقن ولا يصلح المجمل بقدره المتيقن أن يقيد عموم الآية. ومن جهة أخرى على قاعدة باءك تجر وباءنا لا تجر، لماذا لا يقال الشيء نفسه في الآية؟ وهي أن الآية في مقام الإطلاق من أي ناحية؟ من ناحية ذات التكشف، ولا إطلاق لها بالنسبة لكيفية نظر من يتكشف أمامه، فيكون للحرمة قدرا متيقنا، وهو ماذا؟ حرمة الإبداع أمام الناظر بالشهوة. والصحيحة قدرها المتيقن جواز الإبداع أمام الناظر بغير شهوة. فبناء على ذلك يختلف الموضوع، فلا يقع تعارض بين الآية وبين الصحيحة. هذا تمام الكلام في تحقيق الوجه الثاني للجمع، لأن السيد خوي لا تنسى جمعه بهذا الوجه الثاني ماذا كان؟ أن الصحيحة تقيد الآية. هو صريح كلامه أنه الآية في مقام ماذا؟ بيان جواز التكشف وجواز النظر مع قطع النظر عن كيفية نظر الناظر، هذا مسكوت عنه، إذن ليست في مقام البيان، فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لا يصلح للتقييد والتخصيص. أما الوجه الثالث للجامع وهو الذي يأتي إلى الذهن ابتداء وذكره السيد الزنجاني حفظه الله كما تقدم، وخلاصته أن الآية مطلقة بلحاظ حرمة المنظور إليه، والصحيحة مختصة بأي شيء؟ بالشعر. فحينئذ خاص وعام، مطلق مقيد، فنقيد الآية الصحيحة. وربما يظهر من البعض التعجب من القوم أنه هذا واضح هذا الأمر، لماذا الآن ذهبتم إلى علاجات أخرى؟ الآية تقول ولا يبدين زينتهن، بمقتضى الملازمة إذا حرم الإبداء حرم النظر، حرم النظر إلى أي شيء؟ إلى مطلق ما يسمى زينة. الشعر يسمى زينة، يعني المحاسن اللي سابقا بحثنا عنها وفصلناها، الشعر، الرقبة، الزندين، الساقين، هذه ناظرة إليها الآية الشريفة، أما غير ذلك فهذا مفروغ عن حرمته. التفتنا؟ طيب، هذه الصحيحة الآية. الآية إذن مفادها لا شيء من المحاسن يجوز النظر إليه. الصحيحة بمقتضى الملازمة العرفية بين جواز التكشف وجواز النظر، الملازمة العرفية تقتضي جواز النظر بمقدار ما جاز التكشف، والصحيحة صريحة في كون التكشف تكشف عن الشعر، فإذا يجوز النظر إلى الشعر، فيبقى الباقي تحت العموم فتنحل المشكلة. هذا الوجه التعليق عليه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد.